فلمن استحق الهلكة يقال له ويلك، والذي وقع في هلكة لا يستحقها يقال له ويحك. المقصود أن هذا يدل على جواز الأول، يجوز التقرب لله جل وعلا بما استعمل فيما لا يرضيه. فالمرفق بين أن نقول استعمل هدي وبين أن يقال يتخلص منه، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. يعني ما الفرق بين هذا الجمل، جمل في الحديث الأول، جمل لأبي جهل كان يستعمله في حرب المسلمين مثلا، ثم غنمه المسلمون أو اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول هذا استعمل فيما لا يرضي الله، لماذا لا يتخلص منه؟ لا بنية التقرب، النبي عليه الصلاة والسلام أهداه بنية التقرب. يقال إنه ملكه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق شرعي صحيح، لكن لو كان ملكه بطريق غير شرعي قلنا يتخلص منه، لكن ما دام ملك بطريق شرعي فهو طيب يتقرب به الله جل وعلا. وهنا يجوز الانتفاع بالبدنة فيما لا يضرها، فتركب عند الحاجة وتحلب ويشرب من لبنها بقدر الحاجة فيما لا يضر بها ولا بولدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالركوب وإن كانت هدي. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة. لا شك أن الحج أعظم من العمرة وأكثر عملا وأعظم أجرا، فيناسب أن يهدى فيه بدنتين أو ثلاث أو عشر أو مئة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عمل عظيم. وأما العمرة فيدونه فيهدى فيها أقل منه، ولذا كان عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة. قال ورأيته في عمرة ينحر بدنة وهي قائمة. نعم السنة في الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، وأما بالنسبة للبقر والغنم فتذبح، تضجع على جانبها الأيمن فتذبح ذبحا، وأما بالنسبة للبدن من الإبل فإنها تنحر قائمة. وأهل العلم يقولون أن نحر ما يذبح وذبح ما ينحر أجزاء، لكن هذه هي السنة. كيف؟ معقولة يدها اليسرى على جانبها اليسرى، نعم يستقبل بها القبلة ويمسك رأسها بيده اليسرى والمدية بيده اليمنى. نعم أي هدي؟ هدي العمرة. وقت ذبح الهدي في الحج يعني في أثنائه يعني بعد أن يفعل الوقوف عرفة والمبيت والرمي يذبح قبل أن يطوف وقبل أن يسعى. ففي العمرة أيضا لو كان بين بعد الطواف والسعي وقبل الحلق لا بأس، نظير ما يفعل بالحج، مقصود أنه في أثنائها. نعم لو كان بعدها لا بأس، ما في إشكال. قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله في دار. نعم أقول منزل ابن عمر في دار، يعني ساكن ملحق عند هذا الرجل، ها يعني غرفة في بيت هذا الرجل الدار. لا لا ما يسمى، يعني ينزل في هذه الدار، يعني في بعض هذه الدار. على كل حال الدار قد تطلق على الحي، تطلق الدار على الحي، تطلق أيضا على القبيلة. خير دور الأنصار، نعم خير دور الأنصار بني عبد الأشهل مثلا، يعني قبيلة أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف، يعني في الأحياء. نعم في الأحياء. المقصود أن الدار أعم من أن تكون بيتا أو حجرة أو غرفة. قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته، نعم تنحر البدنة في اللبة في أصل العنق حتى خرجت الحربة من تحت كتفها، حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. هكذا تنحر الإبل قائمة بالحربة أو في السكين الطويلة في لبتها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن عبد العزيز اهدى جملا في حج او عمره. نعم الجمل يهدى، سمعنا بدنه ان تكون انثى، لا ما يلزم ان تكون انثى، بدنه تطلق على الابل ذكرا كان او انثى. حدثني عن مالك عن ابي جعفر القاري ان عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه المخزومي اهدى بدنتين إحداهما بختية، أهدى بدنتين إحداهما بختية والثانية نعم عادية ذات سنام واحد، والبختية لها سنامان. والبخات نوع من البدن من الإبل يجزي على ما تقدم في كلام الإمام مالك يجزي إهداؤها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها. الآن نتجت الناقة، نعم ايش طيب الآن وش نعرف الناقة؟ نعم كيف نائب فاعل، طيب المنتج معه فاعل، ها إذا كانت الناقة هي نائب الفاعل فالفاعل معه فليحمل ولدها، ودل على أن الناقة هي الفاعل، هي التي أنتجت الولد، ولم يسمع هذا الفعل إلا على هذه الصيغة المغيرة، والناقة فاعل، نتجت الناقة، فالولد هو المنتج، والناقة هي المنتجة، والكل بأمر الله جل وعلا وتقديره، نعم، الفاعل في الحقيقة هو الله جل وعلا، لكن الناتج المنتجة هي الأم، نعم، لا مانع سأل من المالقى بنات وولد له كذا في إشكال، نعم. ولم يسمع الفعل نتج إلا على هذه الصيغة، وصيغته صيغة المحول من المعلوم إلى المجهول، والناقة فاعل والمنتج هو الولد، فليحمل ولدها حتى ينحر معه. قال هذا نماء منفصل والمهدى هو الأم، نقول في الهدي يتبعه النماء المنفصل والنماء المتصل، النماء المنفصل والنماء المتصل يتبع المهدى، فلا يجوز التصرف فيه لأنه تبعا لهديته، ورجوعه في هذا النماء رجوع في جزء مما تقرب به إلى الله جل وعلا. فإن لم يوجد له محمل، ما وجدوا ما يحملونه عليه، حمل على أمه حتى ينحر معها، حمل على أمه حتى ينحر معها. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير بادح، يعني غير متعب وشاق على هذه البدنة، إذا اضطررت إليه دل على أنه لو كان معه ما يركبه ومعه الهدي أنه لا يستعمل الهدي، إنما يستعمل دابته. شو ركبها لأنه محتاج إليه، ليس معه غيرها لأنه يمشي. إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يرى فصيلها. نعم فصيلها يعني ولدها الذي انفصل عنها ولدته، لا بد من رعايته والعناية به، وهو أحق بلبن أمه، فإذا روي فصيلها يشرب منه، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها، على ما تقدم من أنه يتبعها نماؤها سواء كان متصلا أو منفصلا. نعم شيء يعني هل ما الفرق بين النماء المنفصل والمتصل، وهل يتبع النماء مطلقا أو لا يتبع؟ نعم يعني في مدة الخيار، في مدة الخيار ولدت فهل يتبع ولدها ولا يتبع، في مدة الخيار سمنت يتبع ولا يتبع، إنما المتصل يتبع لكن النماء المفصل لا. هنا هل في مدة الخيار هو أنت خرجت انتهت كالمبيع بعد مدة الخيار نفسه ما يفرق شيء. الهبة بعد قبضها تلزم، قبل قبضها لا، المنفصل لا. نعم
صلى الله عليك. باب العمل في الهدي حين يساق حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة. يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبني يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العمل في الهدي حين يساق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يعني بالميقات، وهكذا ينبغي أن يساق الهدي من قبل الميقات، ينبغي أن يساق الهدي قبل الميقات. إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، فإذا وصل إلى الميقات قلده وأشعره، يقلده قبل أن يشعره، يقلده أولا بأن يربط به نعلين في جهته اليمنى أو على رقبته، المقصود أنه يقلده بنعلين ليعلم أنه هادي فلا يتعرض له بسوء، يقلده قبل أن يشعره. والإشعار شق الجهة اليسرى من سنام البعير حتى يخرج الدم ليعرف أن هذا هادي قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه، يعني الهدي موجه إلى جهة القبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الآخر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، لأنه هدي جاء به الحاج من بلده، ولا ينحر حتى يبلغ هدي محل في يوم النحر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا إلى المزدلفة، فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة ينحر هديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحلق أو يقصر. وكان هو ينحر هديه بيده، ابن عمر ينحر هديه بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة في من يقدر على ذلك ويحسنه. أما من لا يقدر على نحر الهدي بيده يوكل فإن أمكنه الحضور حضر وإلا تكفي وكالة في هذا. يصفهن قياما، النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع نحر 63 من البدن بيده الشريف وترك ما بقى ما غبر لعلي رضي الله تعالى عنه، نحر ما غبر. يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم، يعني بعد أن ينحر هذا الهدي ويطبخ منه ما يطبخ ثم يؤكل منه ويؤكل ويطعم منه ما يطعم ويتصدق ويهدى منه. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله الله أكبر، كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره يقول بسم الله الله أكبر. تسمية حكمها كيف؟ الوجوب بل اشتراط، اشتراط حل الأكل، والتكبير سنة، يتكبر الله على ما هداك، فالتسمية شرط حل الأكل والتكبير سنة. وبعض الخطباء في يوم العيد في خطبة العيد يقول يسمي وجوبا ويكبر استحبابا، بل يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، وعامة الناس عند الذبح يقولون هكذا، يذبحها ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يقولون هذا لأنهم يسمعون الخطيب. العوام إذا سمعوا شيء من حرصهم على التطبيق والتنفيذ طبقونه بحروفه ولا يتصرفوا، قد يظن أن مثل هذا لا يجوز، لكن لا بد من البيان لعامة الناس لأن هذا دين. نعم، لا بد أن يبين لهم أن معنى الوجوب ومعنى الاستحباب. نعم، هذا فعل ابن عمر، فعل ابن عمر. ها ها اي ما ولا تأكلوا ولا تكونوا من المثل اسم الله عليه وإنه لفسق، ايش فيها؟ لا في أدلة، في اشتراط، نصوص الصيد ونصوص الذبائح كلها تدل على الاشتراط وأنها لا تؤكل. إيه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، شرط، هذا شرط لصحة الأكل. من أهل العلم من يفرق بين الناسي وعلى غيره. نعم، فالناسي يسمي إذا ذكر لكن لا ينسي الحال، لأنه لو حرم منها مرة ما نسي التسمية، والشرط لا يعفى عنه بالنسيان لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكن لا عكس، لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لابد لو توضى من غير لو صلى من غير طهارة ناسي يكفي ما يكفي. نعم، يقول بسم الله من الإشعار، بسم الله والله أكبر، كل هذا على جهة الاستحباب، لكن الوجوب عند الذبح، عند الذبح. نعم، يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. فعلى هذا غيره ليس بهدي، لو أهدى بدنة أو بقرة أو شاة ولم يشعرها ولم يقلدها ما في ما يدل على أنها هدي. نعم، ما في ما يدل على أنها هدي، لأن يعني مثل هذه الأمور الظاهرة تجعلها هدي بالنسبة للمتبرع وبالنسبة للناظر، لكن إذا لم توجد هذه العلامات الدالة على أنها هدي فالذي لم يتقرب بها لا يدري عن ذلك. إن اشتراه بمكة أو منى يعني داخل الحرم يسمى هدي ولا ما يسمى هدي؟ أو الهدي ما يساق، يقال ساق الهدي. نعم، على كلامه الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة، مفهومه أن ما عداه ليس بهدي، فعلى هذا إن اشتراه من مكة أو منى ولم يخرج به للحل فإنه لا يسمى هدي. نعم، له مفهوم لأنه يقول الهدي ما قلد وأشعر، ما عداه هدي ولا ليس بهدي، المفهوم
الهدي الصحيح الكامل الكامل
والأجر والابتلاء. على كل حال المسألة خلافية، من العلم يقول من لا يقول ليس بهدي، إذا ما أشعر ولا قلت ليس بهدي، لا من الميقات، لو يشعر من الميقات. نعم، ووقف به بعرفة، هذا إذا كان في الحج، أما إذا كان في العمرة شيء آخر. إذا كان هدي مرسل وصاحبه ببلده حكم آخر، المقصود أنه يهدى إلى البيت من خارج الحرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه يجلل البدن يعني يكسوها ويغطيها الجلال. كان يجلل بدنه القباطي جمع قبطي، ثوب رقيق من كتان منسوب إلى القبط، والأنماط جمع نمط، وثوب من صوف ذو ألوان. ولا يقال للأبيض نمط إلا إذا كان له ذو ألوان، كان من أكثر من لون فإنه يقال له نمط، والنمط الثوب المذكور. الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت، قل فيه النمط. والأنماط والحلل جمع حلة، ولا يكون إلا من ثوبين من جنس واحد، فالواحد الثوب الواحد يقال له حلة ولا ما يقال له حلة؟ ليس بحلة. وإذا كان الجنس أحل الثوبين من جنس والثوب الآخر من جنس آخر فإنه أيضا لا يقال له حلة. ثم يبعث بها إلى الكعبة، نعم، يعني من قطعتين كلاهما أحمر من جنس واحد. لا ما تسمى حلة إذا كان من قطعتين، وكونها حمراء لا يعني أنها حمراء خالصة، الورود النهي الصحيح عن الأحمر، لكنها خالطها لون آخر فيها خطوط وأعلام. وأما كونها حمراء فلأن الأحمر غالب يغلب على غيره من الألوان، كما يقال في الشماغ أحمر مع أن البياض بقدر الحمرة. ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها، هذه الجلال التي تجلل بها البدن إذا فرغ منها ينزعها عنها قبل الزعب فيها لا تتلطف بالدماء، ثم يرسل بها إلى الكعبة لتكسى إياها. لكن لما كسيت الكعبة من قبل المسؤولين مولاة الأمر ماذا يصنع بها؟ يتصدق بها. قال وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة. هذه الكسوة صارت الكسوة رسمية، في أول الأمر كانت شعبية، الأمر متروك للناس لكن ثم صارت رسمية، تبناها الولاة صاروا يكسونها كل سنة. ما صار لهذه الجلالة التي ترسل للكعبة لا داعي لها؟ قال كان يتصدق بها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوق، الثني فما فوق. البدن من الهدي ومثله العقيقة لا يجزئ فيهما إلا ما يجزئ في الأضاحي، والذي يجزي في الأضاحي الجذع من الضأن والثني مما سواه، على خلاف الجذع سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن يجزي الجذع وما لا تستبشر، والثني مما سواه من المعز سنة كاملة ومن غيرها يتفاوت بحسب تفاوت الجنس، فالثني من البقر والثني من الإبل، المقصود أنها متفاوتة. لا شك أنها إذا أهديت الكعبة خرجت من ملك المهدي فلا يلزم يتصرف فيها، يعني هي الكعبة، ومن بعد ذلك إذا تعطلت منافعها تباع وتصرف على الكعبة، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. إيش الذي قبله؟ حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه، الثني فما فوقه، وعرفنا أن الجذع من الظهن يجزي، وأما مع ذلك فلا بد من أن يكون ثنيا لا ما دون ذلك فإنه لا يجزي. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة، كان لا يشق جلال بدنه لأن شق الجلال فيه إضاعة وإتلاف شيء من المال، ولا يجلله حتى يغدو من منى إلى عرفة لكي يوفر هذا الجلال من كثرة الاستعمال. قال وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها، لأنه إذا أفسدها الدم قلت ماليتها أو تأثرت وقد لا يوجد من يقبلها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه، عروة بن الزبير كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، يعني الشخص الغالي عليه ما يهديه الشيء الرديء، فلا يهدي هذا الشيء الرديء إلى الله جل وعلا، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يهدي شيئا يستحي من إهدائه لكريمه، فإن الله أكرم كرما. فإذا كان الآدمي المسكين الآدمي المسكين يستحي منه، فالله جل وعلا أحق وأكرم أن يستحي منه من الناس، وأحق من اختير له الأجود والأطيب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكل ما يخرج لله جل وعلا يتوخى فيه أن يكون أطيب الموجود. قد قيل إن الشعائر هنا ما هي ما يشعر من الأنعام، نعم الشعائر جمع شعيرة فعيلة، بمعنى المفعول ما يفعل به ما يهدى وما يشعر من الأنعام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألق قلائدها في دمها.
قلادتها
عندي قلائدها كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها وأمر من يأكل منها غرمها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. عطب يعني هلك أو قارب الهلاك، أو ضل يعني فقده صاحبه. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يرعى شؤونها، قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ والمراد بالعطب هنا ما يقرب من التلف والهلاك، لا من فاتت روحه ولا من توي بالفعل، إنما قرب منه، بدليل قوله له عليه الصلاة والسلام: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها. لو كانت هلكت بالفعل لا يفيد فيها النحر، تكون ماتت. كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها ليعرف أنها هدي، فيأكل منها من له الأكل، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. وهذا يعني أنه لا يأكل منها، المؤتمن عليها لا يأكل منها، وجاء مصرحا به في الصحيح، في صحيح مسلم. لماذا؟ وذلك حسما للمادة، نعم، لئلا يحتاج إليها ثم يزعم أنها عطبت، ولئلا يسرع في تقدير العطب المجيز لذبحها، إذا أتيح له الأكل منها مجرد ما تصاب بأدنى شيء ينحرها ويأكل منها، لكن إذا عرف أنه لن يأكل منها فلينحرها حتى يغيب على ظنه أنها لا تصل إلى محلها. كل بدنة عطبة من الهدي فانحرها ثم ألقي قلادتها في دمها. عرفنا أن الهدي يقلد، تفتل القلائد، تعلق عليها النعال وتشعر إذا كانت من الإبل، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء. يعني أنه لا يضمنها إذا كانت تطوع، إذا عطبت ثم نحرها وخلى بينها وبين الناس يأكلونها هذا لا شيء عليه. وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها، نكل منها لأنها واجبة. إيش؟ من ساق بدنة تطوعا فعطب فنحر ثم خلى بينه وبين الناس يأكلونها فليس عليه من عليه شيء. وإن أكل منها كما تقدم أنه لا يحل له الأكل منها لئلا يتهم في دعوى العطب أو لئلا يبادر في تقرير العطب المقتضي للنحر، أو أمر من يأكل منها غرمها. قال: ما أحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديني عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. هناك فرق بين بدنة التطوع وبدنة الواجبة. ولذا قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا جزاء، يعني جزاء صيد مثلا، أو جزاء ارتكاب محظور أو ترك مأمور، أو نذرا أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدن، لأنه لا يجزي حتى يبلغ الهدي محلة. هذا عليه البدن. أما التطوع فإذا ذبحه ولم تتجه إليه التهمة فإنه يجزيه ذلك. شخص اشترى أضحية مثلا وقبل يوم العيد في يوم عرفة مثلا صار الباب مفتوح، خرجت وظلت أو خرجت مع الباب فصدمتها سيارة فماتت، يغرمها ولا لا؟ ما يغرمها. أو نقول فرق بين التطوع والواجب، هناك فرق بين التطوع والواجب، فإن كانت تطوع فلا يغرم كما هنا، وإن كانت واجبة فإنه يغرم. فأصيب أو هدي تمتع فأصيب بالطريق فعليه البدل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا يعني واجبة أبدلها فإنه يضمنها ويغرمها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. يعني الأمر إليه، المتطوع أمير نفسه، إن شاء غرمها وأبدلها وإن شاء اكتفى بها. وهذه تختلف عن سابقتها بأنها ماتت وفاتت روحها، الأولى عطبت قاربت الموت ثم ذبحها والحياة فيها مستقرة وتركها الناس يأكلونها، وهذه ضلت أو ماتت، كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا شاء أبدلها وإن شاء تركها، لأنه أمير نفسه. فالأصل نجم لا يلزم به، فبدله حكمه حكمه، والبدل له حكم مبتدأ. قال: وحدثني عن مالك نعم شو المثل صيام، إن شاء أمضاه وإن شاء أفطر، إن شاء قضاه وإن شاء ترك. وحدثني عن مالك نعم أيوم، لكنه موصول في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، موصول ما في إشكال. نعم إيه يعني ثالث مات قارب الموت فنحره في وقته، هذا يختلف، شيء يؤكل منه شيء ما يؤكل، الجزاء ما يؤكل منه، والتطوع يؤكل منه، هدي المتعة والقران يؤكل منه. يقول: حدثني عن مالك انه سمع على العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك، من الجزاء جزاء الصيد، ولا من النسك يعني من تركه، من ترك النسك. شوفون الأخوان الأخوان بنسرع، لأن هذه موضوعات تكررت مرارا حتى ملها الأخوان وقل الحضور بسببها، فنسرع في شرحه إن شاء الله تعالى.
باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهما سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا؟ فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي افتدا، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أحلا بحجهما الذي أحسن الله إليه، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يهديان جميعا بدنة بدنة. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا، ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل، إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي.
يقول رحمه الله تعالى: باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. عرفنا أن من جامع امرأته حصل منه الجماع في الحج قبل الوقوف فسد حجه إجماعا، وبعد الوقوف وقبل التحلل الأول فسد عند الجمهور خلافا للحنفية لحديث حج عرفة، وإذا حصل منه الجماع بعد الوقوف و بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه عند الجمهور، وإن بقي عليه من أعمال الحج ما بقي. فالعبرة بالتحلل الأول، إن كان الجماع قبله فإنه يفسد عند عامة أهل العلم، ويلزمه مع ذلك أن يمضي في فاسده وأن يهدي بدنه وأن يحج من قابل. ومضى الكلام في هذه المسألة مفصلا. يقول: باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. قال: حدثني يحيى، وإنما ذكره هنا من أجل الهدي، لأن الأبواب متعلقة بالهدي. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله ومحرم بالحج فقال: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، لأن الفاسد يلزم المضي فيه، خلافا لمن قال أنه لا يلزم، لأنه ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو مردود عليه فلا يكلف أن يأتي بعبادة مردودة. تقدم كلام ابن حزم في هذا، لكن غاية ما يقال في هذا أنه ما دام فاسدا فهل تشترط له النية نية المضي أو لا تشترط؟ نعم وفاسد وما علم أنه فاسد حج حتى انتهى من الحج. وقل مثل هذا في امرأة طافت وهي حائض وأتمت عمرتها الفاسدة، هل نقول هذا المضي يكفي ولو كان من غير نية؟ هذا ما سأل إلا بعد ما انتهى من أعمال حجه، فقيل حجك فاسد وعليك أن تمضي في فاسده، يكفي هذا الحج الذي مضى فيه ولا ما يكفي؟ نعم القضاء لا بد منه والهدي لا بد منه. ما قلنا في مسألة العمرة في من طافت وهي حائض ثم سعت وقصرت وذهبت على ظنها أنها أتمت عمرتها ورجعت لقال تأتي بعمرة إمضاء للفاسد ثم تأتي بعمرة قضاء، ما بحثنا هذا؟ بحثنا هذا، أنا أقول هل الفاسد احتاج إلى نية؟ هل هو مما يتقرب به إلى الله جل وعلا فيحتاج إلى نية؟ أو مجرد المضي يكفي؟ يعني هذا ما سأل الحج إلا بعد ما تمت أعمال الحج، نقول لك ما نويت أن تمضي في الفاسد؟ والعمرة التي أدتها هذه المرأة بطواف باطل ويتبعه السعي وجميع الأعمال المرتبة على الطواف باطل، من أهل العلم من يقول تأتي بعمرة جديدة إمضاء للفاسدة ثم تأتي بالقضاء، واستظهرنا فيما سبق أنها إذا أتمتها فقد أمضت الفاسدة ثم تأتي بعمرة صحيحة. وقل مثل هذا في الحج عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقال ينفذان يستمران يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما إمضاء للفاسد ثم عليهما حج قابل والهدي. وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. افترض مسألة في شخص جاء مع أهله فأفتي بأن حجه فاسد وقال ما دام الحج فاسد ألبس ثيابي وروح لأهلي وحج مقابل ما مضى في الفاسد، ما الذي يلزمه؟ هل نقول يأتي بحج جديد إمضاء للفاسد ثم يحج مقابل؟ لا، هذا ما مضى في الفاسد، يمضيان وينفذان حتى يقضي حجهما هذا فاسد. نعم لا الاسم ما يدري جاهل يقول ما دام قالوا لي فاسد حجك روح لأهلي ليش أجلس؟ شيش الأرمي جمار وأبيت وما أدري إيش وأنا حج فاسد ما يسمن ولا يغني من جوع؟ سبحان الله، جاهل هذا. نعم لكن جاهل ما قال ما دام فاسد بمشي شيش الآن، ما هم يمضون في العمرة أن تأتي بعمرة وقد أتمت عمرتها وتأتي إمضاء للفاسدة ويمزمنا بثانية، فعلى هذا تأتي بثلاث عمر، الأولى صورية الباطلة الفاسدة هذه، والثانية إمضاء للفاسدة، نعم، والثالثة هي القضاء. خلنا احنا بسطنا المسألة سابقا وطولنا عليها، الآن تفترض عندنا في الحج دع العمرة في الحج في مزدلفة جامع زوجته، لا تقول لي وين جامع ولا كيف جامع، نعم في مزدلفة جامع، نعم كيف صارت في أماكن ما يتخيلها شخص لكنها صارت، يعني وقعت. أقول هذا شخص جامع في مزدلفة وقلنا له حجك فاسد، والذي أفتاه ما انتبه إلى لوازم هذا، قال حجك فاسد وكذا سكت، قال ما دام حجي فاسد ألبس ثيابي وأرجع البلدي والسنة الجاية أقضي. نعم سأل في أثناء لكن المفتي ما قال له شيء، ما قالوا يلزمك أن تمضي، لكن في قيل إنه إذا في مثل هذه الصورة أنه يعتبر يأتي بعمره في مقابل هذا الحج الفاسد الذي مضى وقته. نعم بل مرجوع قال فيها أئمة من أئمة الإسلام ويأتي إشارة إليه، يأتي إليه إشارة. نعم أنا أقول المضي في الفاسد هل هو مما يتقرب به إلى الله جل وعلا فيحتاج إلى نية أو يحصل بمجرد وجوده؟ هل هو بمجرد وجوده يمضي؟ فهو عقوبة، ولئلا يتحايل لإبطال النسك بالجماع، لأن بعض الناس يأتيه ظرف ما يستطيع الجلوس يقول بدل ما أجلس أربعة أيام يبطل حجه ويمشي لأهله الحج الجاي إن شاء الله، احتمال هذا يوجد لأنه عنده ظرف ما يستطيع البقاء معهم، هم يلزمونه ويقضي حج ينفذا ويمضيان حتى يقضي حجهم. الآن ما هو بالإشكال في كونهما يمضيان في الفاسد، أنا اللي يشكل كون هذه المرأة التي طافت طوافا باطلا وبطلت عمرتها وأتمتها سعت وقصرت وذهبت لآلة على أساس أنها تمت عمرتها، ثم قيل لها إن عمرتك فاسد، يقال تأتي بعمرة إمضاء لهذه الفاسد ثم تقضي، ترخيل بهذا، قيل بهذا نعم أتمت، وهذا الذي اتجهنا سابقا. طيب الآن ذا حج ولا عمرة؟ وقف بعرفة وباس المزدلفة ورمى الجمرة، قبل التحلل الأول حج فاس، حج فاس عبرة بالطواف نعم نعم. ثم عليهما حج قابل والهدي، قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما، يتفرقان، تفرق الزوج في جهة والزوجة في جهة، لماذا؟ لئلا يتكرر ما حصل في العام الماضي، لئلا يتكرر ما حصل في العام الماضي. نعم شيء ايه. طيب ما زال محرما، نعم ما زال محرما فيتحلل بعمره، نعم لو ما زال محرما كيف تحلل بعمره؟ كيف يتحلل او ينتظر في احرامه الى قابل؟ تحلل بعمره مثل هذا، لا ما هي فاسده، تحلل بعمره صحيح، تحلل بعمره صحيح. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل، يقول ما ترون في رجل وقع بامراته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا، ما أفسوه، فقال سعيد أن رجلا وقع بامرأته ومحرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل، يفرق بينهما إلى عام قابل، لماذا؟ لأنهما ما زالا محرمين، نعم إلى عام قابل، هذا قول. فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد المسيب لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه، يعني كما أفتى الصحابة في الخبر الماضي، فإذا فرغ رجع، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويفرقان حتى يقضي حجهما، يلزمهما أن يحرما من الميقات الذي أحرما منه من عام، لأن القضاء يحكي الأداء، ويتفرقان حتى يقضي حجهما لئلا يتكرر ما حصلنا. إن كان فيه صعوبة يخشى على المرأة من أن تظل تضيع بين الناس، وقد تلائم يخشى عليها أن تظل تضيع خشي عليها، على كل حال يوجد، لا بد أن يوجد التفريق ولو كان نعم، المقصود أنه لا يترك الفرصة يخلو بها، لا يترك الفرصة يخلو بها، فإن كانت مع نسوة ومع رجال ولو كانوا متقاربين، المقصود أنه لا يترك فرصة تتيح له أن يقع منه ما وقع في العام الماضي، على القول الأول باعتبار أنه استمر محرم، ما زال محرم، لا ما يتحلل للعام قابل يستمر، هذا قول بعض الناس، هذا قول بعض الناس. ماذا قال سعيد؟ أفتى سعيد بمقتضى فتوى الصحابة السابق، قال مالك يهديان جميعا بدنا فانبدنا، يعني كل واحد عليه بدن، ومعلوم أن هذا إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. قال مالك في رجل وقع بامرأته بالحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل، لأنه وقع منه الجماع قبل التحلل الأول. قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة، يعني بعد التحلل الأول على القول لأنه يحصل بواحد، فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، يعتمر ويهدي، يعتمر بطواف وسعي ويهدي، وليس عليه حج قابل لأنه بعد التحلل الأول. لا لا ثاني ما في فاسد، صحيح ما عليه مو فاسد، لا لا مثل هذا يمضي في الفاسد بس فخر، فإذا كان من قابل يقضي. قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين، يعني الجماع الذي تترتب عليه أحكامه هو التقاء الختانين، الذي تترتب عليه الأحكام هو التقاء الختانين، وإن لم يكن ماء دافق إذا جلس بين شعبها الأربع وجب عليه الغسل ولو لم ينزل. وقل يجب عليه الحج، وقل يجب عليه يفسد حجه ويلزمه المهر كامل، إلى آخر الأحكام المرتبة على النكاح. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، يعني مجرد مباشرة من غير علاج يوجب ذلك أيضا. هذا عند مالك رحمه الله، أن حكم المباشرة مع الإنزال حكم الجماع. فأما رجل ذكر شيئا، فتفكر ذكر شيئا أن تفكر ثم أنزل، أو كرر النظر فأنزل حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا، لأنه ليس بجماع، لأنه ليس بجماع. ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق، ولم يكن من ذلك ماء دافق، لم يكن عليه بالقبلة إلا الهدي، إلا الهدي ولو لم ينزل. لا شك أن القبلة من الرفث، لا يجوز، نعم من الرفث، لكن هل فيها الهدي أو ليس فيها الهدي؟ أي مجرد معصية، مثل لو ارتكب الجدار. عندما المعروف رأي ابن حزم كل ما جاء في الآية مبطل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدار، كله مبطل، مبطل للحج. ولو أن رجل قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه بالقبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا بالحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل، يعني كفارات تتداخل، ولو كانت مرارا هدي واحد وحج واحد، إن أصابها بالحج وإن أصابها بالعمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي، وهذا كله إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. نعم أيوه، يعني يتحلل بعمرة، يعني عمرة تكفر ما اقترفه. الآن عندهم عند بعض أهل العلم أنه إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول، هذا لا يبطل الحج ولا يفسده، وإنما عليه أن يحرم من جديد، لأنه أفسد الإحرام، أفسد الإحرام فيحرم من جديد لأنه أفسد الإحرام. هذا قول معروف ومشهور عند الحنابلة. نعم، إذا مضى ثلاث سنوات بالحج كاملة وانصرف مع الناس في المعنى، ها كيف؟ لا، لما هو بيأتي أهله اللي انصرف إلى بلده، فسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول، يعني من دون التحلل بعمره. هم ما ذكروا عليه لأنه يمضي فاسد وينفذان حتى يقضي حجهما من قابل ويهديان، ما يفرق. نعم نعم ايه شو جاء الإشكال؟ لا، إذا بلغ محله يؤكل منه، لكن قبل أن يبلغ محله، إذا عفر قبل أن يبلغ محله يكمل لا يؤكل، أما إذا بلغ محله فالتطوع وهدي المسعى والقران يؤكل كالأضحية، كالأضحية تماما. نعم، إذا نكمل الفاونتين نمشي عشان عندنا ثلاث أسبوعين بعد هذا وننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى. معصية معصية. نعم،
صلى الله عليك. باب هدي من فاته الحج. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حلل، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين: هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديا لما فاته من الحج.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب هدي من فاته الحج. الإحصار تقدم الكلام فيه، وهذا في الفوات، في من فاته الحج من غير أمر خارج يحصره عنه، لا يوجد عدو ولا يوجد مرض، إنما تأخر حتى فاته الوقوف بعرفة، إما أن يكون ضل الطريق أو أخطأ في الحساب، فمثل هذا حكمه في هذا الباب. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية، والنازية على طريق بين مكة والمدينة وهي إلى المدينة أقرب، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله. يقول القائل: يلزمه المشي إذا كان لا يطيق ذلك ويصعب عليه ذلك، فالراحلة من الاستطاعة. أضل رواحله أنه قدم، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، يعني بعد أن فات يوم عرفة والحج عرفة، فذكر ذلك له فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، يعني يتحلل بعمره ثم قد حللت. يعني هل يقال له ما دام فاتك الوقوف تبي تجمع الناس بمنى وترمي الجمار وتفعل ما يفعله الحاج؟ نعم، يلزمه هذا ولا ما يلزمه؟ نعم، عمر ألزمه بعمر، عمر رضي الله تعالى عنه ألزمه بعمر. ما الفرق بينه وبين الجامع؟ أنه يلزم أن يبيت مع الناس ويرمي مع الناس يمضي بالفاسد، يعني الحج عرفه، الحج عرفه وقد فاته، فإذا فاته عرف فاته الحج. وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر ذكر ذلك لو فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، يعني تحلل بعمره ثم قد حللت الحل كله، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج قضاء لهذا الحج الفائت، وأهدي ما استيسر من الهدي، يعني يهدي ما استيسر، والخلاف ما استيسر يأتي في الباب اللاحق. قال: وحدثني مالك عن نافع سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود، أن عندنا أبو أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود كل منهما فاته الحج. أبو أيوب أضل رواحله وهبار أخطأ في الحساب، ولا فرق بينهما. أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة، يعني لو أن شخصا اعتمد التقويم، نعم، والتقويم القاعدة فيه متمم مكمل، فقال مدام كامل فيوم الاثنين هو يوم عرفة، وحسب الرؤية الشهر ناقص، فعلى هذا يكون الأحد يوم عرفة، عامل بالتقويم. ثم لما ذهب وجد الناس وقفوا بالأمس، أو سأل من سأل وقيل له اليوم السابع أو في الحقيقة الثامن، قال إنينا، فلما وصل وجد الناس قد وقفوا بالأمس. وقل مثل هذا في مسألة: ما لو سأل قائد الطائرة مثلا وقال هذين الميقات وقال بقي علينا، ثم لما سألوا قال تجاوزنا الميقات، هل يضمن ولا ما يضمن؟ يعني هو يلزمه دم لمجاوزة الميقات، لكن من غره يضمن ولا ما يضمن؟ مثل هذا لو قال يوم سأل أحد الناس وقال اليوم سبعه في الحقيقة ثمانية، فتراخى حتى ذاته الحج، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن التبعات ولا ما؟ الأصل أن من يغر يضمن، أن من يغر يضمن، لكن هذه مثل هذه المسائل تحتاج إلى احتياط، يعني ما يكفي أن تقتدي بشخص واحد. نعم إذا كان ثقة نعم قبوله متجه، لكن يبقى أنه قد يعتري الثقة من يعتريه، فيسأل غيره ويتأكد ويحتاط لنفسه ويحتاط لنفسه مثل هذه الأمور. يعني لو أن شخصا سكن في بلد لا يدري أين اتجاه القبلة، لكن في الفندق علامة على اتجاه القبلة، وعمل بهذه العلامة، تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ نعم، بحسب ما يغلب على ظنه من واضع هذه العلامة. ولو أن شخصا العلامة صحيحة في مكانها الأصلي، ثم جاء شخص غير مكلف وأزالها إلى الجهة المخالفة، صلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ هو الأصل أنه موثوق ووضعت على الصواب. إلا في محاريب مسلمين في بلد إسلامي في فندق جوار الكعبة، وضعت العلامة تجاه الكعبة، ثم جاء شخص غير مكلف وأزالها. إيه؟ لكن أهل العلم يقولون البلدان ليس محل اجتهاد. ها؟ البلدان يقول أهل العلم ما فيها اجتهاد، لا بد من الإصابة، ما فيها اجتهاد. وشاف العلامة، نعم، يسأله ويشوف العلامة قدامه، شاف العلامة قدامه وكتب الجهة هنا. أما التغيير فهو احتماله ضعيف، يعني احتمال التغيير ضعيف. نعم، لا سهل، هذا سهل، هذا ما هو مشكلة. الإشكال في القبلة المغيرة مثل هذه العلامات، لا نطول بهذا، لكن على الإنسان أن يحرص على إبراء ذمته، على الإنسان أن يحرص على براءة ذمته. خبار بن الأسود جاء يوم النحر عمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، هذا اليوم يوم عرفة، يعني جاء من بلد يعتمدون الحساب، أو لهم رؤية ومطلعهم يختلف عن مطلع أهل مكة مثلا، وجاء وقد ثبت دخول الشهر في يوم. فلما وصل إلى مكة، نعم هو من الشام، ومطلعهم يختلف عن مطلع الحجاز، يختلف ولا ما يختلف؟ نعم، فدخول الشهر عندهم في الشام قبل دخوله في الحجاز مثلا، وجاء على هذا الأساس، يعني الشهر ثبت بدخوله بشهادة الشهود. لكن مثل هذا يتصور ولا ما يتصور الغلط فيه؟ يتصور الغلط ولا ما يتصور؟ ها؟ لا لا، هم أهل العلم يقولون يتصور أن يقف الناس خطأ في العاشر، لكن ما يتصور أن يقف الناس خطأ في الثامن، سواء بين لهم الصواب يقفون من الغد. هذا الذي جاء من الشام والشهر دخل عليه قبل أهل مكة، هذا يخطئ ولا ما يخطئ؟ ما يخطئ، هذا ينتظر مع الناس. لكن الإشكال لو جاء من جهة مقابلة والشهر يدخل عندهم بعد مكة، هذا الذي يتصور منه الخطأ. ولذا يقولون يتصور أن يقف الناس خطأ في اليوم العاشر، ولا يتصور أن يقفوا في اليوم الثامن. هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن حج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة. لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديا لما فاته من الحج. نعم،
صلى الله عليك. باب من أصاب أهله قبل أن يفيض. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمر أن ينحر بدنة. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلادي فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض، ثم ليعتمر وليهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتري بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أصاب أهله قبل أن يفيض. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير مكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع في أهله وبمنا قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة، يعني بعد التحلل الأول، يعني بعد أن وقف ورمى الجمرة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، هذا ما عليه إلا أن ينحر بدنة. من أهل العلم يقول أنه بطل إحرامه فيلزمه أن يحرم من جديد ليطوف ببيت محرما بإحرام صحيح، ومنهم من يقول لا يحتاج إلى ذلك لأنه جاز له لبس الثوب فعوده إليه إلا بنسك جديد. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أكرمة مولى بن عباس. عن أكرمة مولى بن عباس، أكرمة فيه كلام لأهل العلم تهم برأي الخوارج، كان يرى السيف. أجاب ابن حجر بكلام طويل في مقدمة فتح الباري، وأجاب الحافظ الذهبي في السير عما نسب إليه. المقصود أنه لا يسلم من كلام لأهل العلم. لذا قال محمد بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول، الإمام علي بن عبد الله بن المديني، سمعت أبي يقول: لم يسم مالك عكرمة في شيء من كتبه إلا في حديث ثور عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يصيب أهله. يعني في هذا الحديث فقط، ما سماه مالك إلا في هذا الحديث، فكأنه ذهب إلى أنه يرى رأي الخوارج. والإمام مالك المعروف عنه أنه لا يروي عن مبتدئ، أنه لا يروي عن مبتدئ، ومن أشد الناس، من أشد العلماء في الرواية عن المبتدئ. وأما في الصحيحين وغيرهما في الرواية عن المبتدئ موجودة، ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، فالبخاري احتج بعكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. هناك أمره أن ينحر بدنه، كيف يعتمر ويهدي؟ الآن ما بقي عليه إلا الطواف من أعمال التحلل، وقف بعرفة ورمى الجمرة وحلق شعره على القول بأنه يحصل باثنين، أو رمى الجمرة فقط على القول بأنه يحصل بواحد، وبقي عليه أن يطوف ويسعى. هناك قال: فأمره أن ينحر بدنه، وما في عمرة، لكن يلزمه أن يطوف ويسعى، يأتي بقية مال الحج. وهنا قال: يعتمر ويهدي. هل المراد بالعمرة حقيقة العمرة أو صورة العمرة بالطواف والسعي؟ نعم، يعني قال في الأول: فأمره أن ينحر بدنه، وهنا قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. هل المراد حقيقة العمرة أو صورة العمرة بطواف الإفاضة والسعي؟ في الأول وقع بأهله وبمن قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه، ومعلوم أنه لا بد أن يطوف ويسعى. نعم، لأنه لو كان قد طاف وسعى ما يلزم شيء، خلاص انتهى حجه. لكن هنا بقي عليه الطواف والسعي، فهل نقول يأتي بعمرة غير الطواف والسعي الحج، أو نقول هذا هو المراد به يطوف ويسعى فيما صورته العمرة، ويتفق حينئذ الأثر الأول مع الثاني؟ والأثر الثاني فيه إذن وسمعنا ما فيه، والأثر الأول فيه أبو الزبير وقد عن عطاء. نعم، قبل أن يفيض حلل التحلل الأول، ما بقي للإفاضة، يعتمر فقط، هذا على الرواية الثانية. الرواية الأولى ينحر فقط ويطوف ويسعى للحج، فلكي تجتمع الرواية ثانية عن ابن عباس نقول عليه أن يطوف ويسعى وينحر. فتكون العمرة صورة العمرة وليست حقيقته. نعم، هذه لا شك أن أبا الزبير مدلس، وهنا وعن عنات المدلسين لا تفعل، لكن الحديث له ما يشهد له من خبر عكرمة. نعم، فهذا يشهد لهذا، لكن للتوفيق بينهما نسلك المسلك الذي ذكرناه، أن المراد بالعمرة صورة العمرة. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس، مثل قول ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ مالك إمام من أئمة المسلمين فقيه معروف، يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس، يعني يعتمر ويهدي. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة، عمل جميع أعمال الحج إلا طواف الإفاضة، هو ركن من أركان الحج. يعني فرق بين أن ينسى طواف الإفاضة أو ينسى طواف الوداع. هذا نسي طواف الإفاضة، لكن لو نسي طواف الإفاضة وطاف للوداع يكفي ولا ما يكفي؟ لابد أن ينوى طواف الإفاضة، مع أن عند الشافعية قولا معروفا أن هذا يحل محله. لا لا لا، طواف للوداع نعم ويكفي عن الإفاضة، طواف الوداع يحل محل طواف الإفاضة. نظير ذلك لو أن شخصا لم يحج فحج عن غيره، يقع عن غيره لأن نفسه يقع عن نفسه. نعم، هذه مثلها عندهم. نعم، هذه مثلها عندهم، فيقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة، وإن كان آخر شيء لا يلزمه شيء. ومثل هذا قد يحتاج إليه فيما يحصل من أخطاء الأذاقيين الذين لا يتسنى لهم الرجوع مرة أخرى. نعم، يصحح على هذه الكيفية، وهو قول معروف عند أهل العلم ومعتبر وله وجهه، وإن كان المرجح خلافه في حال الساعة. سئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفيض. يعني ما عليه إلا أن يرجع إلى مكة ويطوف، ليس عليه أن يحرم من جديد لأنه تحلل من إحرامه. وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي. فليفض ثم ليعتمر وليهدي، هل يلزمه أكثر من أن يأتي بما أوجب الله عليه؟ فيما مضى قلنا أن الذي يقع منه الجماع بعد التحلل الأول نعم عليه أن يهدي، عليه هدي، وعليه أن يأتي ببقية أعمال الحج. هذا رجع إلى بلده، نعم، يقول إن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي، يلزمه عمرة. نعم، مثل ما جاء عن ابن عباس في رواية عكرمة. نعم، مثل ما جاء عن ابن عباس في رواية عكرمة: ثم ليعتمر وليهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها. لا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، لا سيما إذا كان آفاقية. نعم، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر، يعني من حيث أحرم بالعمرة، فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل، لأن السوق لا يتصور إلا من الحل إلى الحرم، ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. نعم.
صلى الله عليك. باب ما استيسر من الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: ما استيسر من الهدي شاء. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما استيسر من الهدي شاء. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، فمما يحكم به في الهدي شاء. وقد سمى الله هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك، وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاء، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد فقالت: أمعك مقصان؟ فقلت: لا. فقالت: فالتمسيه لي. فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاء.
يقول رحمه الله تعالى: باب مستيسر من الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد صادق عن أبي الباقر عن علي بن أبي طالب كان يقول: ما استيسر من الهدي شاء. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، محمد هذا الباقر، هل لقي علي بن أبي طالب؟ نعم، ما لقي بينهما نعم مفازة طويلة، لأنه جد أبيه. كان يقول: ما استيسر من الهدي شاء. وهذه مأخوذة من لفظ اليسر والتيسر والاستيسار. نعم، هذا المتيسر، هذا المتيسر، هذا أيسر خصال الهدي التي هي الإبل والبقر والغنم، أيسرها والمتيسر منها هو الشاء. لكن لو أن شخصا عنده بدنة وأراد أن يهديها، وإداؤه للبدنة أيسر له من البحث عن شاة، قلنا هذا أيضا ما استيسر. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدي شاه. وهذا ظاهر في كون الشاه أيسر خصال ما يطلب في الهدي. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا الذين آمنوا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو جزاء صياما ليذوق وبال أمره. فما يحكم به في الهدي شاء، وقد سماه الله جل وعلا هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك؟ لا شك أن الشاة هدي، لكن ما دون الشاة يسمى هدي ولا ما يسمى؟ نعم، لا يسمى، والله جل وعلا يقول: هديا بالغ الكعب. نعم، من قتل يربوع نعم فعليه كيف؟ كفرة. من قتل جرادة على القول بأنها برية فعليه قيمته قبضة من طعام أو شبه. فهل يمكن تسمى القبضة من الطعام هدي هديا بالغ الكعبة أو لا يمكن؟ نعم، لا، الإطعام غير، الإطعام بعد أن يقوم هذا الصيد بمثله، ثم يقوم هذا المثل إذا لم يوجد نعم إيش الأصل. نعم، ثم بعد ذلك إذا لم يجد ما يشتري به طعاما يصوم عن كل مسكين يوما. الذي يفهم من كلام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يوجد شيء أقل من الشاة، فمهما بلغت قيمته من القلة من الصيد أقل ما يدفع الشاة. ولذا يقول: وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك، وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاء، وما لم يبلغ أن يحكم فيه بشاء فهو كفارة من صيام أو طعام مساكين. يعني ما في شيء أقل من الشاء، هو اللي حكم، واضح، يحكم به ذو عدل منكم. على كلام مالك نحتاج إلى أن يحكم به ذو عدل منكم؟ الإمام مالك وضع الحد الأدنى، وهناك حد أعلى وهناك قدر متوسط، ما نستطيع أن نحدده من كلام مالك. نعم في شيء. وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين، يعني ما يهدى أقل من شاة. الشاة هذه هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية كما هو مقرر في الهدي، أو نقول أنها تشمل الصغير والكبير بحيث يتفق قول الإمام مالك مع قول غيره من أهل العلم ومع أحكام الصحابة في بعض القضايا التي حكموا فيها بما لا يجزئ في الهدي والأضحية؟ فالجفرة مثلا، العناق، نعم العناق لا تجزئ في الأضحية ولا تجزئ في الهدي، وتجزئ أيضا في ما يشابهها من الصيد. هل نقول من كلام الإمام مالك في الشاي يشمل الصغير والكبير ليتفق كلامه مع أهل العلم، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين، بأن يقوم هذا الصيد بنظيره قتل كذا عليه حمامة مثلا لأنها أقرب إليها، لكن من مالك ما يمشي هذا الكلام. الجمهور قرر أن عليه كذا يذبح هذا، إن لم يجده يقوم هذا بإيش؟ بالطعام، ثم إن وجد الطعام أخرجه وإلا صام بدله. قالوا حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما استيسر من هذه بدنة أو بقرة. بن عمر يقول ما استيسر من هذه بدنة أو بقرة، ولا في أعلى منها؟ نعم سبحان الله، يعني هل فيه يمكن يتصور أن ابن عمر يلزم بأعلى من هذا؟ إذا كان هذا ما استيسر فكيف ما تعسر؟ نعم شو؟ نعم هذا أقل شيء عند ابن عمر، هذا أقل شيء عند ابن عمر. قالوا حدثني عن مالك عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد، يعني مؤخرة المسجد، المكان المسقوف في المسجد من آخره، فقالت أمعك مقصان، يعني ما يكفي واحد، يعني مكون من قطعتين، فهما مقصان باعتبار أفراده وإلا فهو مقص واحد، أمعك مقصان؟ فقلت لا. فقالت فالتمسيه، يعني ابحثي عنه، فالتمسيه لي، فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. يأتي بخبر لاحق، نعم، أنه لم يجد مقص يقصر عن زوجته فقضم شعرها بأسنانه، يأتي هذا، نعم، فلا يتعين المقص، المقصود أنه يقصر من شعرها.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد ظفر رأسه، فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن، فقال اليماني قد كان ذلك، فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك وأهدي، فقالت امرأة من العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن، فقال هديه، فقالت له ما هديه، فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها.
وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة لينحر كل منهم.
يهدي
أحسن الله إليك.
ليهدي
عندنا لينحر حتى بطبع ثاني مع الزرقاء
ليهدي
أحسن الله إليك.
ليهدي كل منهما بدنة بدنة. وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحله من عمرته. قال مالك رحمه الله تعالى والذي يحكم عليه والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة. وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس رضي الله عنهما وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في سفره ذلك إلى مكة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الهدي، يعني الباب الجامع للمسائل المتعلقة بالهدي. يقول حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه أن جعله ظفائر جدائل ظفير بمعنى مظفور يعني مجذول، فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة وهذا في وقت الحج. فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. فقال اليماني قد كان ذلك، يعني كان في أول الأمر قارن ثم حول نسكه إلى عمرة مفردة ليحج بعدها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من معه من الصحابة ممن قرن بين الحج والعمرة ولم يكن معه هدي أمرهم أن يجعلوها عمرة. وقد فعل هذا اليماني امتثالا لذلك الأمر، فقال اليماني قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك، يعني ما ارتفع منه، يعني قصر من شعرك وأهدي. والهدي هدي المتعة لأنه أهل بعمرة مفردة ليحج بعدها عمرة متمتع ليحج بعدها، فهذا يلزم هدي التمتع وأهدي. فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه، ما الذي عليه من الهدي يا أبا عبد الرحمن، هذه كنت عبد الله بن عمر. فقال هديه، قالت له ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. المتمتع يلزمه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام، فالصيام لمن لم يجد الهدي. والهدي النبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن، ولا شك أن الإبل والبدن أفضل، ولذا يقول ابن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة ويصدق عليها أنها ما استيسر من الهدي لكان أحب إلي من الصوم. وكلمة أحب أفعل تفضيل تدل على أن كل منهم محبوب، الصيام والذبح، لكن الصيام إنما يكون محبوبا بالنسبة لمن لم يجد الهدي. نعم، لمن لم يجد الهدي، أما من وجد الهدي فلا يجزئ الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها.